يا خير خلق الله جئتك طائعا
أبغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع الحلقة 18 بفضل الله سبحانه وتعالى من الجزء الثالث من صحيح السيرة. في الحلقة السابقة رأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام كيف واجه حديث الإفك، وأنه صبر صلى الله عليه وسلم، وكذلك صبر أبو بكر رضي الله عنه، وأيضا زوجته رضي الله عنها، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بأم المؤمنين عائشة فإنها مرضت مرضا شديدا ولم تسمع شيئا مما قيل عنها. فرأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام صبر صبرا جميلا، ثم لما ازداد الكلام فإنه شاور أهله، فشاور أسامة ابن زيد رضي الله عنهما، وشاور علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وسأل بريرة رضي الله عنها، ثم انتقل إلى أن يجعل الأمر عاما بين الناس، لأن الصحابة بعض الصحابة خاضوا في هذا الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل الأمر بين الناس، وخطب الناس في المسجد، وقال من يعذرني في رجل بلغ أذاه أهل بيتي. ورأينا كيف قام سعد بن معاذ وتكلم، وقام سعد بن عبادة وتكلم، وكادت تحدث فتنة بين الأوس والخزرج، حتى نزل النبي عليه الصلاة والسلام من على المنبر وسكتهم، ولم يعني يصل الأمر إلى شيء. فكانت الخطوة الأخيرة أمام النبي عليه الصلاة والسلام هو أن يواجه صاحبة الشأن، أن يواجه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فذهب إليها في بيتها، فوجد عندها أبويها وامرأة من الأنصار تبكي لبكاء أم المؤمنين عائشة، التي لما سمعت فإنها ظلت تبكي لمدة يومين متتاليين دون أن تتوقف عن البكاء. النبي عليه الصلاة والسلام جلس وحمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه، وقال وكلم أم المؤمنين عائشة وقال: يا عائشة، إن كنت الممت بذنب فاستغفر الله سبحانه وتعالى، فإن العبد إذا ألم بذنب فاستغفر الله تاب الله عليه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أم المؤمنين عائشة حقيقة لما سمعت هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام فإنها لم تكن تنتظر أن تسمع ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يستقر في قلبه يقينا أن عائشة رضي الله عنها بريئة، لكنه لا يتألى على الله سبحانه وتعالى، وهو لا يعلم الغيب، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو أني أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذا هو يشرع، إن كان الأمر يعني في بيته لكنه شرع عليه الصلاة والسلام، فالتشريع لا محاباة فيه لأحد. ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها قالت لأبيها: أجب رسول الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله يا بنيتي لا أدري ما أقول لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فقالت، التفتت إلى أمها: أجيبي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقالت مثلما قال أبو بكر رضي الله عنه. هنا وجدت عائشة رضي الله عنها أنها لا حيلة لها، وقالت: ولو أني حلفت لكم ما صدقتموني، وإن الأمر استقر في نفوسكم. وهي بالطبع لا تقصد رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا تقصد أبويها، لكن من تكلم وخاض في هذا الأمر. وقالت: فالتفت إلى الحائط وأنا أعلم أن الله مبرئي سبحانه وتعالى، لكن شأني في نفسي كان أحقر من أن ينزل في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، وإنما كنت يعني أطمع أو أنتظر أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا فأبرأ فيها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لو رأى رؤيا مع هؤلاء المنافقين الذين تكلموا في حق المؤمنين عائشة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني رأيت رؤيا كذا وكذا وكذا، ورؤيا الأنبياء وحي، لكن هؤلاء المرجفين والمنافقين سيقولون: هو يقول، ومن أدرانا، سيقول المنافقون ذلك. فكانت الرؤيا لن تكون كافية لمواجهة هذا الأمر الخطير الذي كان المقصد من الخوض فيه هو زلزلة بيت النبوة، بالتالي القضاء على الإسلام وزلزلة الإسلام في المدينة. قالت الأمر، وقالت: حاولت وكنت جارية حديثة السن، لا أقرأ كثيرا من القرآن، لا تحفظ كثيرا من القرآن، فحاولت أن تتذكر سيدنا يعقوب عليه السلام فغاب اسمه عنها. والحقيقة أن الإنسان مع اشتداد المصائب من الممكن أن ينسى المتعارف عليه عنده، معروف أن المصيبة بتغلق التفكير وبتغلق العقل. فحاولت أن تتذكر يعقوب عليه السلام، فما تذكرته، لكن تذكرت يوسف عليه السلام الصورة باسمه. فقالت يعني: والأمر بيني وبينكم كما قال أبو يوسف عليهما السلام، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وأعطت وجهها لإلحاء. أبو بكر رضي الله عنه كان الأمر شديدا عليه وعلى زوجته رضي الله عنهما، فقال: والله ما خاض الناس في ذلك، أو ما تكلم عنا في ذلك في الجاهلية، أن اتهموا بذلك في الإسلام. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحي، جاء الفرج وإن مع العسر يسرا، ينزل عليه الوحي. فعرف أبو بكر وعرفت زوجته أن الوحي ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر يقول أنظر إلى وجه إلى وجه ابنته، ويجد الوجه، قال كلمة معناها أنه بريء، وجه بريء طاهر، وأخشى والوحي ينزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام أن ينزل ما لا نستطيع أن ندفعه. وهكذا الإنسان ليس عنده يقين في شيء، في الأمور الغيبية ليس عنده يقين، إنما الغيب لله سبحانه وتعالى. قال: فلما نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، كان أول ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لم يتكلم وإنما ضحك صلى الله عليه وسلم. فعلم أبو بكر وزوجه أن ضحك النبي عليه الصلاة والسلام أنه نزلت براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عائشة، أما الله فقد برئك سبحانه وتعالى. يعني ما استطاع أحد أن يبرئها، رغم كما ذكرت النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده يقين، لأن الذي زوجه بعائشة هو ربه سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو القائل في كتابه: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فكيف يزوج الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وخير خلقه من امرأة هكذا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يعرف يقينا، لكن الأمر كما قلت هو تشريع. فنزلت الآيات فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، أما الله فقد برأك. فقالت أمها لها: قومي فاحمدي الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله لا أحمد إلا الله، لا أحمد إلا الله. لا شك أنها غضبة من الموقف ومما دار ومما حدث، فقالت ذلك. ونزلت الآيات تبرئ أم المؤمنين عائشة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره له عذاب عظيم. فنزلت الآيات تبرئ أم المؤمنين عائشة، وتبين أن هذا الحديث وما حدث من واستمر لمدة شهر أو أكثر، وابن حزم قال أكثر من حوالي 50 يوما، وخاض بعض الصالحين فيه. فبينت الآيات أنه في أنتم ترونه شرا لكن فيه الخير، وأوجه الخير في حديث الإفك أوجه كثيرة، وهو كما قال ربنا سبحانه وتعالى: عسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. لما نزلت براءة أم المؤمنين عائشة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى الناس في المسجد وتلى الآيات التي نزلت في من عند الله سبحانه وتعالى في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه. هل النبي عليه الصلاة والسلام أقام الحد على من تكلم؟ أقام الحد، حد القذف على من قذف أم المؤمنين عائشة، وهم حسان بن ثابت رضي الله عنه، ومصطح رضي الله عنه، وحمنة رضي الله عنها. واختلفوا هل أقام الحد على أبي بن سلول أم لم يقم الحد على أبي بن سلول، على اعتبار أنه الله سبحانه وتعالى توعده بالعذاب العظيم، وأنه منافق ويعني معلوم النفاق. وأزدل الستار على هذه الحادثة العظيمة التي كان الغرض منها هو التأثير على بيت النبوة والتأثير على الإسلام في المدينة، وهذا من أشد ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم. أكون بهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وصلت إلى نهاية الحلقة، ونستأنف الكلام بإذن الله رب العالمين في الحلقة القادمة. أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا خير خلق الله جئتك طائعا، أبغي التأسي والخطى تسبقني، من مولدك حتى الوفاة راويا،
ما صح عنك والهوى يسكنني، يوما فيوما للمدينة سائرا،
نحو الحبيب والورى يشهدني.